بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
التنبيه الثاني: فيما يتعلق بالاستدلال بصحيح زرارة على جريان الاستصحاب، أنه قد يقال بأن الارتكاز العرفي القائم على جريان الاستصحاب إنما هو في فرض عدم وجود منشأ عقلائي للظن بالخلاف، كما ذكرنا ذلك في بحث حجية الظهور وحجيات خبر الثقة، حيث قلنا بأن الدليل على حجية خبر الثقة والدليل على حجية الظهور لما كان هو السيرة العقلائية فلا يحرز جريان السيرة على الأخذ بالظهور أو الأخذ بخبر الثقة مع وجود منشأ عقلائي للظن بالخلاف، فكذلك في المقام إذا قلنا بأن صحيح زرارة الدال على حجية الاستصحاب إنما هو دال على الحجية بمعونة الارتكاز العقلائي أو بمعونة السيرة العقلائية القائمة على الاستصحاب، فالمفروض أن السيرة العقلائية الجارية على الاستصحاب لا يحرز شمولها لفرض قيام منشأ عقلائي على الظن بالخلاف، إذن لا يستفاد من صحيح زرارة أكثر من حجية الاستصحاب بهذا الحد، ولكن السيد الشهيد أعلى الله مقامه أفاد بأن صحيح زرارة دال على حجية الاستصحاب عند اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. وهنا نوعان من الشك: الأول في أنه هل أن مفاد صحيح زرارة يختص بباب الوضوء أم يعم غيره؟ فهنا نتمسك بقرينية الارتكاز العرفي لتعميم مفاد صحيح زرارة لغير باب الوضوء. والنوع الثاني من الشك، وهو هل أن مفاد صحيح زرارة يختص بمطلق الشك، يعم مطلق الشك، أو يختص بالشك الذي لم يقم منشأ عقلائي على خلافه؟ فنتمسك للعموم هنا بإطلاق صحيح زرارة، حيث إن لفظ اليقين ولفظ الشك فيها مطلق، فمقتضى تمامية الإطلاق المبني على مقدمات الحكمة في لفظ الشك ولفظ اليقين أنه متى ما حصل يقين بالحدوث وشك كن في البقاء جرى الاستصحاب، وإن كان هناك منشأ عقلائي للظن بالخلاف. إذن فنحن لا نستند للارتكاز العرفي إلا في علاج النوع الأول من الشك، وهو اختصاص حديث زرارة بمورد الوضوء أو عمومه. وأما في علاج النوع الثاني من الشك، وهو الاختصاص بمورد لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف أو العموم، فإن علاجه بالإطلاق في لفظي اليقين والشاك. فمجرد قيام الارتكاز العقلائي على فمجرد عدم إحراز جريان السيرة العقلائية على الاستصحاب عند قيام منشأ عقلائي للظن بالخلاف لا يوجب ضيق مفاد زرارة. ويلاحظ عليه أن مفاد صحيح زرارة إما في مقام الإمضاء للسيرة العقلائية القائمة على الاستصحاب كما هو المدعى، أو أنها في مقام التعبد بحجية الاستصحاب. فإن كانت في مقام الإمضاء فلا يستفاد من الدليل الممضي أكثر من حدود الحكم الممضى بحسب السيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي. نظير قوله عز وجل: أوفوا بالعقود، حيث إن المستفاد منه أنه في مقام إمضاء ما جرى عليه الارتكاز العقلائي من ترتيب آثار العقد، فلا يستفاد من أكثر من نفوذ العقد العقلائي. فلو قلنا بأن سيرة العقلاء لم يحرز جريانها على ترتيب الآثار على العقد السفهي، فكذلك لا يستفاد من الآية أكثر من نفوذ العقد العقلائي بحدود ما أحرز جريان السيرة أو الارتكاز الممضى عليه. أما إذا قلنا مو إمضاء عجل صار تعب
إيش إمضاء، لكن إمضاء
لما شنو بعد
هذا الحد
هذا اللي قاعدين نقوله إمضاء لهذا الحد أكثر من هذا ما ندري هذا اللي قاعدين نقوله
ما جزمتم لا
ما جزمتين خب ما مو شغل الجزم يعني
عدم إحراز حجية الاستصحاب اللي قام الظن نوع على خلافه هكذا فقط
نقول لا يستفاد من صحيحة زرارة أكثر من ذلك. إذن في تعبد
مو تعبد يعني محض إمضاء بهذا النحو بهذه الحدود،
وإما أن يكون في مقام التعبد، فحينئذ إن كان الارتكاز العرفي قائما على إلغاء خصوصية المورد كما احتملناه أمس، بمعنى أن مفاد صحيح زرارة وإن كان واردا في باب الوضوء لكن الارتكاز العرفي يقطع بعدم خصوصية للمورد، فيتم حينئذ ما أفاده السيد الشهيد، حيث إننا عالجنا الشك في خصوصية المورد بقطع الارتكاز بعدم الخصوصية، وعالجنا الشك في الاختصاص بمورد عدم قيام منشأ عقلائي على الخلاف بالإطلاق المستند لمقدمات الحكمة. وأما إذا بنينا على أن الارتكاز العرفي بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب، أي أن الخطاب الدال على حجية الاستصحاب في فرض اليقين بالوضوء إنما عمم لغير الوضوء لأجل احتفافه بالارتكاز العرفي القائم على حجية الاستصحاب في تمام الموارد، فالاحتفاف بالارتكاز بمثابة القرينة المتصلة على الخطاب، فحينئذ كما أن الارتكاز العرفي الذي يشكل قرينة متصلة على الخطاب يعمم مفاده لغير باب الوضوء، فإنه مانع من إحراز إطلاقه لغير مورد قام المقتضي العقلائي على الظن بالخلاف. فاحتفاف الخطاب بالارتكاز العرفي يوجب سريان ما عليه الارتكاز لنفس ظهور الخطاب، وبالتالي فحيث إنه لا يحرز جريان الارتكاز عند منشأ عقلائي للظن بالخلاف، فلا يحرز إطلاق الصحيحة لغير هذا المورد. اللي ذكرتوه انتو ولا اللي ذكرتها انا؟
بانه بانه نقطع اللاخصوصيه للمورد، يعني الارتكاز العرفي اللي شكل قرينه ايضا يحمل نفس الحيثيه اللي ذكرناها في الجواب السابق او في النقطه السابقه.
والله ما ميزتنا بين النقطه السابقه والنقطه الاولى.
النقطه الاولى انه نقطع بان هذا الارتكاز العرفي
يعني مو أنه قرينة متصلة الارتكاز العرفي. ما يصير حوالي ما إلا لا يصير خلط، لا لا يصير خلط بين النكات الصناعية. تستند للنكتة الأولى والنكتة الثانية. النكتة الأولى أن الارتكاز العرفي يقطع بعدم خصوصية المورد، بنى على الاستصحاب أو ما بنى على الاستصحاب ما له شغل، مثل سائر الموارد التي نقول نقطع بعدم خصوصية للمورد. هنا الارتكاز العرفي يقول لا خصوصية لباب الوضوء، هناك سيرة عقلائية الاستصحاب أو ماكو، ما له علاقة بالنكتة الثانية. النكتة الثانية تقرر أنه لما جرى الارتكاز على الاستصحاب كان بمثابة القرينة المتصلة التي عممت مفاد الرواية. هذا يختلف هذا عن هذا. قهراً ما نحتاج بعد لقهراً واختياراً، يعني ما نحتاج لهذا البحث.
خصوصية السابقة يعني مجرد قيام المرتكز العقلائي فيه الخصوصية، وهي نقطع أن المرتكز لا يفرق بين الموارد.
لم أصل لها. التنبيه الذي الثالث وهو هل أن صحيحة زرارة ناظرة لباب المقتضي والمانع؟ أو أنها ناظرة للاستصحاب، فقد يدعى أن مفاد صحيح زرارة أن اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك في النوم، وهذا إنما ينسجم مع قاعدة المقتضي والمانع، بأن يقال اليقين بالوضوء يقين بالمقتضي لحصول الطهارة، والشك في النوم شك في حدوث المانع عن ترتب الطهارة. فقوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك لا من باب حجية الاستصحاب، بل من باب أن اليقين بالمقتضي يلغي الشك في المانع، فهي قاعدة تعبدية مستقلة عن الاستصحاب. والقرينة على ذلك أن الوضوء عمل جوارحي لا يتصور فيه البقاء كي يتحقق الشك في البقاء فيكون ذلك موضوعا للاستصحاب، لأنه عمل تدريجي متصرم، فبمجرد تماميته نقطع بارتفاعه ولا يتصور الشك في بقائه. والمقوم لجريان الاستصحاب أن يتعلق الشك ببقاء ما تعلق اليقين بحدوثه، فحيث لا يحتمل الشك في بقاء الوضوء إذن فلم يجتمع اليقين والشك على موضوع واحد، وإنما تعلق اليقين بالحدوث بالوضوء بينما تعلق الشك بالنوم، فذلك قرينة على نظر الرواية لباب المقتضي والمانع. ويلاحظ عليه أولا بأنه ظاهر النصوص أن الشارع اعتبر الوضوء صالحا للبقاء ما لم ينقض بناقض، سواء قلنا بأن عنوان الطهور هو اسم لنفس الوضوء، أو قلنا بأن عنوان الطهور هو الأثر المترتب على تحقق الوضوء، فعلى كلا المبنيين ظاهر النصوص أن الشارع اعتبر نفس الوضوء الخارجي باقيا، كما هو ظاهر قوله الرجل ينام وهو على وضوءين. إذن فبما أن الشارع اعتبر الوضوء باقيان فبلحاظ هذا الاعتبار الشرعي يتصور الشك في البقاء، وحينئذ فقد ورد اليقين بالحدوث والشك في البقاء على موضوع واحدين وهو نفس الوضوء. وثانيا بأن ظاهر سياق الرواية في قوله ولا ينقض اليقين بالشك أن منظورها ورود اليقين والشك على موضوع واحدين، ولذلك اعتبر البناء على الشك نقضا لذلك اليقين. فنفس سياق الرواية ظاهر في أن منظورها توارد اليقين بالحدوث والشك في البقاء على موضوع واحدين، فحملها على النظر لقاعدة المقتضي والمانع مناف لظاهر سياقها. وثالثا لو كان منظور الرواية يا شيخ إبراهيم وشيخ علي وشيخ حسن لقاعدة المقتضي والمانع لم تصل النوبة لاستصحاب الطهارة، بل يكون استصحاب عدم المانع أي استصحاب عدم حدوث النوم حاكما على استصحاب الطهارة، فإن استصحاب الطهارة استصحاب حكمي، بينما استصحاب عدم حدوث النوم استصحاب موضوعي، والاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي. وحينئذ لو كان منظور الرواية إلى أن من تيقن بحدوث الوضوء وشك في حدوث المانع ألا وهو النوم، فالجاري حينئذ استصحاب عدم حدوث النوم وهو مقدم على التعبد بالوضوء، سواء كان التعبد بالوضوء استصحابان أو من باب قاعدة المقتضي والمانع، إذ على كلا الأمرين فهو أصل حكمي، ولا تصل النوبة له مع وجود الأصل الموضوعي. فالنتيجة أن هذه قرينة مبعدة لحمل الرواية على نظرها لقاعدة باب المقتضي والمانع، وأما لو حملناها على الاستصحاب فكيف يعالج تقديم الإمام لاستصحاب الطهارة على استصحاب عدم حدوث النوم؟ فقد تحدثنا عنه فيما سبق وأجبنا عن هذا الإشكال، والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام في الاستدلال بالصحيحة الثانية لزرارة، وإن كان هذا خلاف ترتيب مصباح الأصول، لكن مصباح الأصول دخل في تفاصيل باب الاستصحاب قبل أن يتم الاستدلال على الاستصحاب، فنحن لا نخالف ترتيبه هنا، نتعرض للاستدلال بالصحيحة الثانية ثم نعود للتفاصيل.